بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته، أحييكم في هذه الحلقة من مطارحات في العقيدة من إسلام الحديث إلى إسلام القرآن في قسمه التاسع. أرحب بمستمعينا أيضا عبر إذاعة طهران العربية وأيضا من يشاهدونا على موقع الفيسبوك. تحية موصولة لسماحة آت الله السيد كمال حيدري، أهلا ومرحبا بكم سيدنا.
أهلا ومرحبا بالجمال.
نأتي إلى كتاب سليم. طبعا في الحلقة السابقة تحدثتم عن الحلول التي نواجه بها الوضع إجمالا، لكن قبل ذلك سوف أطلب منكم أن تحدثونا عن موقف أئمة أهل البيت عليهم السلام من كتاب سليم ابن قيس الهلالي.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أعزائي، كما ألمحت وأشرت في الأبحاث السابقة بأن هذا الكتاب يعد من الوثائق المهمة في كتب مدرسة أهل البيت، باعتبار أنه المؤلف الذي نسب إليه هذا الكتاب وهو كتاب السليم، عاش أواسط القرن الأول وتوفي في سنة 76، وكان من أصحاب أمير المؤمنين، والتقى بكثير من الصحابة والتابعين. فهذا الكتاب يشتمل أعزائي على توثيق ما جرى في حياة رسول الله وبعد حياة رسول الله، وليس بينه وبين الحوادث إما لا توجد واسطة وإما توجد واسطة واحدة. وهذا يعطي قيمة أساسية للكتاب بعد أن يثبت طريق صحيح إلى الكتاب، لأن هناك ثبت في علم الرجال أنه كلما كانت الوسائط بين الراوي للرواية وبين الذي صدرت منه الرواية أقل، كانت الرواية ذات قيمة أعلى. يعني بين الكليني وبين الإمام الصادق، إذا كان هناك 5 رواة، إذا صاروا 4 فالرواية قيمتها أعلى، إذا صارت رواة 3 فقيمتها أعلى، إذا صار الرواة 2 فقيمتها أعلى، إذا مباشر نقل ففي الأعلى. لماذا؟ لأنه باعتبار أن كل راو من الرواة عندما نأخذهم بعين الاعتبار يحتمل فيه الاشتباه، يحتمل فيه السهو، يحتمل فيه عدم فهم المعنى، يحتمل فيه احتمالات متعددة. فكلما تعدد عدد الرواة في الإسناد كلما زادت احتمالات ماذا؟ احتمالات الخطأ والاشتباه والسهو وكذا، وكلما قلت القضية بالعكس. وحيث أن هذا الكتاب كما أشرنا في أبحاث سابقة أن صاحبه متوفى في سنة 76 من الهجرة، إذن الكتاب له قيمة أساسية أعزائي. ومن هنا أنتم تجدون بأنه يحاولون كثيرا أصحاب المصنفات أنه يقللون الواسطة بينهم وبين ماذا؟ وبين مصدر الحديث، النبي صلى الله عليه وآله أو الصحابي أو التابعي ونحو ذلك. من هنا أحاول أعزائي أن أقف عند هذا الكتاب وأبين مواقف علماء مدرسة أهل البيت من هذا الكتاب. يعني علماء مدرسة أهل البيت، هل قبلوا هذا الكتاب؟ هل رفضوا هذا الكتاب؟ والذين قبلوا على أي أساس قبلوا؟ والذين رفضوا على أي أساس رفضوا؟ طبعا يكون في علم الأعزة أن هناك مجموعة عندنا من الكتب واقعا ذات قيمة كبيرة، مثل بصائر الدرجات مثلا، بصائر الدرجات للصفار من الكتب الأساسية، ومن هنا لابد أن نقف عند سنده جيدا. أو مثل كتاب أعزائي تفسير علي بن إبراهيم القمي، الذي يعد من أهم عند علماء الإمامية، وبعد ذلك إذا صار وقت نقف عنده، يعد من أهم كتب التفسير في مدرسة أهل البيت. إذا أردت أن أعبر عنه تقريبا إلى ذهن الأعزة، يعتبره البعض صحيح القمي كما صحيح البخاري وصحيح مسلم. يعني يعتقدون أن كل الروايات الواردة فيها روايات ماذا؟
صحيحة
صحيحة السند. فدعوى أنه لا يوجد عند الشيعة صحيح بيني وبين الله، هذه لا تصدر إلا ممن لا اطلاع له، وإلا توجد هناك بعض الكتب يعتقدون أنها ماذا؟ صحيحة. أساسا المنهج الإخباري والاتجاه الإخباري يعتقد أن الكتب الأربعة أصلا أكثر صحة من كتاب ماذا؟ من صحيح البخاري وصحيح مسلم، لأنه أصحاب القائلين بصحيح البخاري ومسلم يقولون أخبار آحاد، ولكن هؤلاء يقولون أخبار ماذا؟ قطعية. على أي الأحوال أعزائي، إذن في مدرسة أهل البيت يوجد هناك اتجاه يحاول أن يجعل من بعض الكتب على مستوى ماذا؟ أصح كتاب بعد كتاب الله، من قبيل الكتب الأربعة عند الإخباريين، من قبيل تفسير علي بن إبراهيم القمي، من قبيل هذا الكتاب وهو كتاب سليم بن قيس الهلالي وغير ذلك. إذن أعزائي لابد أن أقف قليلا عند هذا الكتاب. في المقدمة أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت أن البحث الآن ليس في شخص سليم بن قيس، شخص سليم بن قيس من الثقات الأجلاء، وبتعبير بعض الرجاليين يقول هو من الأولياء من خواص الإمام أمير المؤمنين، والآن أنا ما أريد أدخل في هذه القضية أنه هو من الأجلاء من المهم أنه عادل وثقة. ولذا أعزائي يكفي أن ترجعوا إلى كتاب الرجال لأبي جعفر أحمد بن أبي عبد الله البرقي أعزائي، في صفحة 178، في صفحة 178 رقم الترجمة 721، سليم بن قيس صاحب الكتاب، يعني الكتاب المعروف الهلالي، من الأولياء فضلا عن أنه من الثقات الأجلة. إذن الحديث أعزائي ليس في شخص في سليم. إذا نحن نريد أن نتكلم، نريد أن نتكلم ماذا؟ أن هذا الكتاب الذي بأيدينا هل هو يمكن الاعتماد عليه أو لا يمكن؟ أعزائي يمكن أن نشير إلى المواقف التالية، بودي أن الأعزاء يلتفتوا إلى هذه الحقيقة. الموقف الأول، وهو الموقف المتطرف اليساري إن صح التعبير، بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه يرى أن هذا الكتاب الذي نس بأيدينا الذي ينسب إلى سليم كتاب موضوع مختلق مكذوب من أوله إلى آخره، لا توجد فيه كلمة واحدة ماذا؟ يمكن الاعتماد عليه، كلمة واحدة أصلا أبدا، كتاب موضوع هذا مختلق أصلا، سليم هذا ليس ماذا؟ ليس له كتاب، هذا اختلق. ومن اختلقه؟ هسه هناك كلمات كثيرة أنه من اختلق ومن وضع هذا الكتاب، وهذه كانت أعزائي موجودة في الزمان السابق، يكون في علم الأعزاء. أنا أذكر لكم مثال واحد أعزائي، الآن عندما كانت الشخصيات لها قيمة كبيرة، أولئك الذين كانوا يريدون أن يروجوا لمعارفهم أو لبضاعتهم يكتبون الكتاب وينسبوه إلى ماذا؟ إلى تلك الشخصية،
يتقولون عليه.
أحسنتم، والكتاب ماذا؟ فبضاعته وسوقه يمشي الكتاب، ولكن باسم فلان وفلان. أضرب لكم مثال، عثمان يحيى وإبراهيم مدقور لهما كتاب في جمع تراث شيخ الصوفية وإمام الصوفية وإمام العرفاء ابن عربي، مو ابن العربي
الفقيه
وإنما نعم. ابن عربي
العارف
صاحب الفتوحات والفصوص، في هذا الكتاب في مجلدين جمع لابن عربي الكتب المنسوبة إليه وصلت إلى 800 كتاب، وهم هناك أثبتوا أن كثير من هذه أو بعض هذه الكتب ليست لابن عربي، ولكن لأنه ابن عربي أخذ تلك الشهرة الواسعة، فكل من أراد أن ينشر فكره سمى كتابه باسم من؟
يسوق الفكرة
باسم الآخرين. أحسنتم، فهذه النظرية تقوم على أساس أنه باعتبار أنه من خواص أمير المؤمنين
وباعتبار أنه من 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 أولياء أمير المؤمنين، وباعتبار أنه من الثقات الأجلة، إذن الكلام الذي نريده أن نقوله إذا قال زيد وعمر وبكر مجهولين لا يعتمد عليهم، فننسب الكتاب إلى من؟ فننسب الكتاب إلى ولي وإلى خاصة من خواص أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. والبعض يقول أن الذي وضع هذا الكتاب هو الذي نقل إلينا الكتاب، وهو ابن أبي عياش، غالب ابن أبي عياش، يقولون هو الذي لأنه في بيته مات كان مختفي وسلمه الكتاب، يقولون أصلا لا سلمه الكتاب، هو كتب الكتاب وسماه
باسم.
هذا سلام. بعض يقول هو ضعيف، بعض يقول هو ثقة، بعض يقول كلام طويل، أنا الآن ما أدخل في هذا السجال لأنه هذا بحث تخصصي في الحوزات العلمية، فقط أريد أن أشير بنحو الفتوى أعزائي وبنحو العناوين العامة. إذن الموقف الأول هذا، من هو أعزائي؟ الابن الغضائري في معجم رجال الحديث، في معجم رجال الحديث لسيدنا الأستاذ السيد الخوئي قدس الله نفسه، الجزء الثامن صفحة 219، صفحة 200، وقال ابن الغضائري، قال ماذا قال؟ والكتاب موضوع لا مرية فيه، مقابل للبحث، وعلى ذلك علامات فيه تدل على ما ذكرناه. هناك كثير من العارف، بس طبعا السيد الخوي بعد ذلك يقول هذا الكلام غير صحيح، ولكن المهم أقول يوجد رأي من علماء الرجال يقول أن هذا الكتاب ماذا؟
موضوع.
أعزائي، ومن هنا أنا أريد أدخل إلكم إن شاء الله إلى بحث لماذا أنا أقول لابد المرجعية تكون ماذا؟ القرآن. انظروا إلى هذا الكتاب، هذا الموقف الأول. الموقف الثاني أعزائي، حتى لا أطيل على الأعزاء، الموقف الثاني أعزائي وهو ما ذكره أيضا أحد أعلام الإمامية في كتاب له، كتاب الغيبة لمؤلفه محمد بن إبراهيم النعماني من أعلام القرن الرابع، مكتبة الصدوق أعزائي. هناك في ذيل الحديث أعزائي، في ذيل الأحاديث التي نقلها تحت فصل ما روي في أن الأئمة 12 إماما، في ذيل ذلك هكذا يقول وليس بين جميع الشيعة ممن حمل العلم، أيضا على الطريقة التي قرأناها فيما سبق، ذاك يدعي الإجماع موضوع، هذا يدعي الإجماع ماذا؟ مقبول. وليس بين جميع الشيعة ممن حمل العلم ورواه عن الأئمة خلاف في أن كتاب سليم بن قيس الهلالي أصل من أكبر كتب الأصول التي رواها أهل العلم، من الأصول 400 التي أشرنا إليها، من حملة حديث أهل البيت وأقدمها، وهو كذلك، لأن جميع ما اشتمل عليه هذا الأصل إنما هو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام والمقداد وسلمان الفارسي وأبي ذار ومن جرى مجراهم ممن شهد رسول الله وأمير المؤمنين وسمع منهما. إذن لو بلا واسطة، لو مع الواسطة، واحدة أو واسطتين، وهو من الأصول التي ترجع الشيعة إليها ويعول عليها. إذن كاملا مولانا، هذا هماتينا في أقصى ماذا؟ اليسار، في أقصى اليمين، أحسنتم، ذاك في أقصى اليسار،
هذا في أقصى اليمين،
في أقصى اليمين، بأنه كل ما في هذا الكتاب من المقطوع به، يعني ماذا؟ يعني صحيح سليم بن قيس.
أحسن.
إذن هذا اللي يقوله بعض، أجد بعض الناس يخرجون على الفضائيات، الشيعة لا يوجد عندهم صحيح. لا عزيزي، هذا لعله رأيك المبارك، ولكنه يوجد في الشيعة من يعتقد أن بعض الكتب أيضا ماذا؟
صحيح.
صحيحة على مستوى صحيح البخاري وصحيح مسلم. هذا هو الموقف الثاني. طبعا هذا الموقف الثاني أعزائي، جملة من أعلام الإمامية أيضا تابعوا هذا الرأي وقالوا بأنه كذلك، منهم أعزائي صاحب كتاب وسائل الشيعة، خاتمة تفصيل وسائل الشيعة للحر العاملي المتوفى 1104 من الهجرة أعزائي، في الخاتمة هناك في صفحة 153 هذه عبارته، التفتوا لي أعزائي، يقول: في ذكر الكتب المعتمدة التي نقلت منها أحاديث هذا الكتاب، يعني وسائل الشيعة، وشهد بصحتها مؤلفوها وغيرهم، وقامت القرائن على ثبوتها وتواترت عن مؤلفيها، يعني هم أن الكتاب صحيح، وكذلك يوجد عندنا طريق متواتر إلى ذلك الكتاب، يعني مثل أصول الكافي، أصول الكافي كتاب صحيح يعتبره البعض، التفتوا، ونحن نقطع أن هذا الكتاب الذي بأيدينا هو أصول الكافي، مو أنه نشك أن هذا الذي بأيدينا هو نفسه أو غيره، أو علمت صحة نسبتها إليهم بحيث لم يبق فيها شك ولا ريب. يعدد الكتب أعزائي، يأتي إلى صفحة 157 رقم الكتاب 41، يقول: كتاب سليم ابن قيس الهلالي، فهو كتاب صحيح وعندنا طريق قطعي للوصول إلى هذا الكتاب الذي هو من سليم. هذا الشخص الثاني. وكذلك أيضا من الأعلام الذين حكموا بصحة هذا الكتاب أعزائي، العلامة الرجالي المعروف في كتاب الممقاني، الشيخ عبد الله الممقاني، المتوفى 1351 من الهجرة، تنقيح المقال في علم الرجال. أعزائي، هناك في ترجمة هذا الرجل المحشي على ذلك يقول: تلخص من كل ذلك أن المترجم من الثقات الأجلاء وكتابه صحيح لا مرية فيه.
نفس
ابن الغضائري يقول: موضوع لا مرية فيه. هذا يقول: صحيح
لا
مرية فيه. أنا أريد أبين كيف أنه 180 درجة من هذا الاتجاه بذاك الاتجاه. الموقف الثالث، هذا الموقف، إذن هذا الموقف، الموقف الثالث، الموقف الثالث، وهو الموقف تقريبا الوسط. هذا الموقف يقول: نعم، كان لسليم بن قيس الهلالي كتابه، هذا لا شك فيه، وما قاله الغضائري أنه موضوع لا نوافق عليه، ولكن ما قاله أصحاب الموقف الثاني: يوجد لنا طريق صحيح إلى الكتاب. لا، لا يوجد عندنا طريق إلى الكتاب، وما والرواة الذين نقلوا إلينا الكتاب هم من الضعفاء، لا يمكن الاعتماد عليهم. أنا أعلم أن زيد من الناس عنده كتاب، ولكن اللي ينقل إلي الكتاب ما هو ضعيف، لا أعلم أنه صادق أو ليس
بصادق.
فإذن أصل الكتاب مو منفي كما يقول الاتجاه الأول، ولكن المنفي الطريق إلى الكتاب،
كما هو أصل الرواية والموروث الرواية.
جزاك الله خيرا. من هالقبيل السؤال: من هو رأي من هذا؟ هذا رأي سيدنا الأستاذ السيد الخوئي قدس الله نفسه، ولذا تجدونه في معجم رجال الحديث بشكل واضح وصريح يصرح بأنه لا يوجد عندنا طريق صحيح إلى كتاب سليم بن قيس الهلالي. خلي أقرأ العبارات حتى أنه لا أكون أنه أنقل شيء عن سيدنا الأستاذ السيد الخوئي. في معجم رجال الحديث أعزائي، المجلد الثامن، السيد الخوئي أعزائي، المرجع المسلمين زعيم الحوزة السيد أبو القاسم الخوئي، هناك في صفحة 225 هذه عبارته أعزائي، في صفحة 225 هذه عبارة السيد الخوئي، يقول: والصحيح أنه لا طريق لنا إلى كتاب سليم بن قيس. طبعا هو يذكر طرق متعددة، بعضها عن فلان وبعضها عن فلان، ولكن كلها ماذا؟ يضعفها. ثم يأتي يقول: وكيفما كان فطريق الشيخ إلى كتاب سليم بن قيس ضعيف. إذن أعزائي النتيجة، التفتوا لي، إذن كل ما ورد في هذا الكتاب وكان مختصا بهذا الكتاب ولا يوجد في مكان آخر بناء على رأي السيد الخوئي فهو ماذا؟
ضعيف،
بعد لا يمكن الاستناد إليه. التفتوا لي لهذه القاعدة أعزائي، التفتوا لي. أولئك الذين يبنون على المباني الرجالية لأحد أعلام الرجاليين المعاصرين وهو السيد الخوئي، فإنه إذا كانت هناك رواية مختصة بكتاب سليم بن قيس الهلالي ولا يوجد عندنا أي رواية أخرى صحيحة في ذلك الموضوع، فإذا لا يمكنهم الاستناد إلى ما ورد ماذا في كتاب سليم. بعد بيني وبين الله لا أوافق أن الشخص يدافع عن المباني الرجالية للسيد الخوئي وينافع عنها ويقول صحيحة ويعترض على السيد الحيدري لماذا تناقش المباني الرجالية للسيد الخوئي، ومع ذلك يصعد المنبر ويقرأ رواية ماذا
مختصة
بكتاب سليم. بعد هذا التناقض هذا. إما طبعا هذا الكلام أنا دا أقوله، لا أقوله لهؤلاء العوام اللي بعض أو العوام اللي يرتقون المنبر، لأن هناك واقعا جملة من العوام يرتقون المنبر ويتكلمون، حديثي ليس مع هؤلاء، هؤلاء أصلا لا يلتفتون أنا ما أقول. أنا دا أتكلم مع بعض الخطباء الذين يدعون العلم وأنهم يدعون أنهم من أهل المعرفة في هذه، بعد لا يمكنهم عندما يقرأ المصيبة أو المصائب التي جرت في صدر الإسلام ويقرأ المصيبة كما هي واردة أين؟
في
كتاب سليم، وليس لها مصدر آخر. إذا كانت تلك الحقائق التاريخية أو تلك الأحداث لها مصادر أخرى يقول أنا أستند إلى المصادر الأخرى، وإن كانت واردة في كتاب سليم ولكن أنا لا أستند إلى ما ورد في كتاب سليم، إذا كان الأمر كذلك فصحيح. أما إذا كان مختصا بعد ماذا لا يعني. ولذا هنا واقعا طلبي من المتلقين من الناس الذين يجلسون عندما يسمعون الخطيب ينقل شيء فليسألوا أن هذه الرواية من أين نقلتها، فإذا كان ينقلها من كتاب سليم بن قيس الهلالي فليسألوا أنت مبناك السيد الخوي أم لا، فإذا قال نعم يقولون له لا يحق لك أن تنقل ماذا هذه الرواية إذا كانت مختصة هناك. هذا الموقف الثالث. الموقف الرابع وهو الموقف الذي يتذكر الإخوة قرأناه عن من؟
الشيخ المفيد.
عن الشيخ المفيد. الشيخ المفيد أعزائي ذهب مذهبا آخر، قال التفتوا لي جيدا أعزائي، جدا مهم هذا المبنى وهذا الذي إن شاء الله سنقف تفصيلا عليه بعد يوم غد، يعني اثنين تعطيل يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى. التفتوا لي، قال نحن لا نتكلم أن الكتاب موضوع أو ليس بموضوع كما يقول الغضائر، ولا نتكلم أنه سنده صحيح أو ليس بصحيح كما يقول السيد الخوي، ولا نتكلم أنه لنا طريق صحيح إليه أو ليس له كما يقول من كما يقول جملة من الآخرين.
السيد الخوي.
السيد الخوي. السؤال إذن ماذا تقول؟ يقول علينا أن ننظر إلى الرواية، مضمون الرواية التي نقلت أين؟
في كتاب سليم.
سليم، يعني بعبارة أخرى المنهج ننظر إلى السند لو ننظر إلى المتن. المتن لا علاقة لنا بالسند، وإنما علينا بالمتن. ماذا نفعل له؟ يقول إذا كانت هناك شواهد وقرائن، هسه إما الشواهد قرآنية وإما عقلية وإما تاريخية أيا كان، كل بحسب الموضوع الذي تتعرض له الرواية. طبعا أنا دا أشرح نظرية ماذا الشيخ المفيد وين لم ترد بهذا الوضوح، ولكن يقين عندي هذا مبنى الشيخ المفيد. إذا كانت الشواهد والقرائن تؤيد صحة مضمون الرواية الواردة قبلناها، وإلا رمينا بها عرض الجدار. لا علاقة لنا أن السند صحيح أو ليس بصحيح. سيدنا إذا أمكن تقرأ العبارة مرة أخرى جيد جدا. أعزائي ونصيحتي لأهل العلم أن يقرأوا كتاب تصحيح اعتقادات الإمامية ويقرأوا كتاب الاعتقادات للشيخ الصدوق وهذا الكتاب حتى يعرفوا الفروق الكبيرة الموجودة بين الشيخ المفيد والشيخ الصدوق. وهذه كانت طبيعية في قبل 1000 سنة، ولكن مع الأسف الشديد الآن بمجرد أن يتكلم السيد الحيدري ويقول أن لي رأي يختلف عن رأي السيد الخوئي، يختلف عن رأي فلان وفلان وفلان، تقوم الدنيا ولا تقعد. لماذا بدأت تطعن في مراجع النجف وفي السيد؟ يا أخي أعزائي، أين الطعن؟ أنا أقول أنا تلميذه وأفتخر بتلمذتي، أين الطعن؟ هذا بحث، بحث ماذا؟ علمي. كما هو، التفتوا، هو رأى أن النعماني يقول أن الكتاب من أهم الأصول، قبل أو ناقش ورد. يعني طعن في النعماني؟ لا والله ما طعن في النعمان. طعن في ابن الغضائري؟ لا والله ما طعن في ابن الغضائري، وإنما ذكر رأيه العلمي. تعالوا معنا أعزائي إلى تصحيح الاعتقادات، التفتوا جيدا أعزائي. يقول: فالمعنى غير أن هذا الكتاب، وهو حديث سليم، التفتوا حديث سليم، غير أن هذا الكتاب غير موثوق به ولا يجوز العمل على أكثره. إذن حكم عليه، يعني هو راح حقق. فإذا أكو 100 رواية، يعني 70 رواية ماذا؟ مو صحيحة.
لا يمكن.
إذا كانت 50 رواية، تقول سيدنا لماذا تقول 100 رواية 50 رواية؟ سأبين لكم مشكلة أخرى موجودة في هذا الكتاب، ما هي؟ ولا يجوز العمل على أكثره بعد، وقد حصل فيه تخليط وتدليس. إذن وقع في الكتاب، إذن ما دين في أصل الكتاب الشيخ المفيد؟ دي يقول أن الكتاب ماذا؟
الذي وصل إلينا،
الذي وصل إلينا فماذا؟ ليس نقيا. هذا الموروث الروائي مختلط، الصحيح بالسقيم. فينبغي، إذن ما العمل شيخنا أيها الشيخ المفيد؟ فينبغي للمتدين أن يجتنب العمل بكل ما فيه. لا يقول أن كل ما فيه صحيح، لا لا لا، مو من حقه. لا يقول ورد من خواص أمير المؤمنين، لعله بعضه ماذا؟ صحيح، ولكن ليس كله ماذا؟ صحيح. فينبغي للمتدين أن يجتنب العمل بكل ما فيه، ولا يعول على جملته والتقليد لرواته. إذن ماذا يفعل هذا الخطيب، هذا المنبري؟ كما اتصل أعزانا أهل المنبر بنا، قالوا سيدنا إذن ماذا نفعل؟ قلنا عليكم أن تفزعوا ماذا؟ إلى العلماء ليقولوا لكم أن هذه الرواية صحيحة، أو هذه الرواية ماذا؟
صحيح.
نعم، وليفزع إلى العلماء، إلى المتخصصين فيما تضمنه من الأحاديث. سؤال: الأحاديث التي تضمنها، أعزائي كونوا على ثقة مكوقت، الأحاديث التي تضمنها كلها حلال وحرام؟ لا أعزائي، النسبة قليلة أصلا لا تذكر حلال وحرام، إما عقائدية، إما قرآنية، إما تاريخية. إذن أنت إذا تريد ترجع إلى مرجعك وتسأله هاي الرواية في كتاب السليم صحيحة أم لا، لابد أن يكون فقيها قرآنيا، وإلا لا يستطيع أن يقول الرواية صحيحة أو ليس بصحيحة. لابد أن يكون مؤرخا، يعرف المسلمات التاريخية، يعني يعرف ما كان في صدر الإسلام كما يعرف كتاب الطهارة والنجاسة. كيف أنه مجتهد يكتب في كتاب الطهارة والنجاسة والصلاة، السيد الخوي 25 مجلد كتاب التنقيع أعزائي، كتاب الطهارة والنجاسة والصلاة في 25 مجلد، تفتولي؟ إذن لابد أن يكون عارفا في بصدر الإسلام على هذا المستوى من التحقيق، وإلا لا يحق له أن يقول. لماذا؟ لأن هذه الرواية لابد أن يتعرف عليها من خلال القرائن والشواهد التاريخية. فإذا هو يقول في كتابه التنقيح بشكل مباشر أن مبادئ الاجتهاد لا تحتاج إلا إلى الأصول والرجال، إذن على أي أساس نقول نرجع إليه في كتاب سليم؟ إلا أن يكون ماذا؟ مجتهدا ومحققا في التفسير، مجتهدا ومحققا في التاريخ، مجتهدا ومحققا في العقائد، حتى يعرف أن هذه الرواية صحيحة أو مخالفة ماذا؟ للموازين. قال: وليفزع إلى العلماء فيما تضمنه من الأحاديث ليوقفوه على الصحيح منها والفاسد. سؤال شيخنا المفيد: ما هو مبناكم أنتم؟ بينوا مبناكم، ما هي القرينة التي تعتمدونها؟ قال: القرينة التي نعتمدها هي كما يلي. القرينة التي نعتقدها هي كما يلي. التفتوا لي أعزائي، التفتوا للروايات. قال: وكتاب الله تعالى مقدم على الأحاديث والروايات، وإليها يتقاضى في صحيح الأخبار وسقيمها. يعني حتى لو كان كتاب سليم صحيح، أيضا لابد أن نعرضه على ماذا؟
على كتاب
الله. على كتاب الله. فما قضى به فهو الحق دون ما سواه أعزائي. وهكذا في مواضع متعددة أشار إلى هذه الحقيقة. قال: أن المدار أولا وأخيرا على ماذا؟ أن المدار أولا وأخيرا على القرآن وعلى العقل، إذا يتذكر الأعزة. وقرأنا هذا فيما سبق فلا نطيل على الأعزة مرة أخرى. قال: التفت. ومتى وجدنا حديثا، صفحة 149، ومتى وجدنا حديثا يخالفه الكتاب ولا يصح وفاقه له على حال اطرحنا، تركنا طرح لقضاء الكتاب بذلك وإجماع الأئمة، وكذلك إن وجدنا حديثا يخالف أحكام العقول. عجيب، يعني أن هذا الشخص الذي يريد أن يتكلم في روايات سليم لابد أن يكون ماذا؟ مفسرا. لابد أن يكون ماذا؟ مؤرخا. لابد أن يكون ماذا؟ متكلما. لابد أن يكون ماذا؟ فيلسوفا. نعم، لابد أن يعرف المباني العقلية، وإلا كيف يقول مخالفا للعقل إذا هو يحرم الفلسفة في الحوزة العلمية؟ إذا حرم الفلسفة إذن هو قرأ الفلسفة أو لم يقرأ؟ فإن قرأ الفلسفة فقد ارتكب حراما، وإن لم يقرأ الفلسفة أنا لا أعلم كيف يحرم ما لا يعرفه. عزاز التفتوا هاي القضية، التفتوا. هؤلاء الذين حرموا الفلسفة إن قرأوها، قد يجيبني أحد يقول: سيدنا هم قرأوها تصوروا صحيحة، وبعد ذلك من قرأوها فهموا أنها ماذا؟ فاسدة. جيد جدا، هذا اجتهادك واجتهادك محترم. آخرون قرأوا الفلسفة وعرفوا أن الفلسفة ماذا؟ صحيحة وليست فاسدة أعزائي. وهكذا في العرفان النظري، هؤلاء الذين يحرمون العرفان النظري إن قرأوها وحرموا، كيف قرأوا؟
ارتكبوا الحرام.
إن لم يقرأوها وحرموا إذن حكم بلا موضوع، حكم على جهل، ناشئ من جهل. إن قلت لا قرأوها جيدا، والله بيني وبين الله لا أعرف واحد من هؤلاء الذين حرموا يقول أنا قرأت العرفان النظري سنتين أو ثلاث أو خمسة، بل يقولون كله فزاد كفر في كفر مولانا من أوله بتعبير بعضهم مولانا، ولا أعلم بيني وبين الله هل هو قارئ الكتاب أو لا، يقول من أوله إلى آخره كفر وزندقة. سؤال: من أوله قرأته من أوله إلى آخره أو لم تقرأه؟ فإن لم تقرأه كيف حكمته؟ وإن قرأته بيني وبين الله وانتهيت إلى هذا جيد، هذا رأيك ومحترم بيني وبين الله، شنو كل الناس لابد أن يقلدوك في رأيك. من يقلدك لا يقرأ العرفان، أما من يعتقد افترض بنظرية السيد الإمام وباجتهادات السيد الإمام قدس الله نفسه سيد الإمام الخميني، أو يعتقد بمباني السيد الطباطبائي، أو يعتقد بمباني الشيخ جوادي آملي، أو يعتقد بمباني الشيخ حسن زاد آملي، أو يعتقد بمباني السيد حيدر الآملي، أو يعتقد بمباني ملا صدرة، أو يعتقد بمبانية. أنا أعتقد أنه لابد أن تقرأ، ولكن مولانا كلها صحيحة؟ لا، الجواب ليست كلها صحيحة، فيها الصحيح وفيها، يعني كل الفقه ما أنه صحيح مولانا؟ هو في الفقه هم يوجد صحيح ويوجد
كل الروايات سقي. صحيحة،
كل الروايات صحيحة. إذن ليس معناه إذا وجدنا في مكان خلل لابد أن نغلق ذلك الباب. إذن أعزائي، هذا الرأي الرابع الذي هو الرأي أنا أتصور السديد الذي أشرنا إليه، وهو الرأي الذي اختاره أيضا أحد الأعلام المعاصرين، وهو العلامة المحقق آية الله العظمى الشيخ محمد تقي التستري صاحب كتاب قاموس الرجال. ويكون في علمكم هذا الرجال دورته الرجالية في 12 مجلد، وعنده كتاب مهم، وإن شاء الله تعالى إذا صار فد وقت أجيب إلى الأعزة حتى يرونه، اسمه الأخبار الدخيلة، 4 مجلدات، ويتكلم عن الأخبار الدخيلة والموضوعة أين؟
في الموروث،
في الموروث الشيعي، في الموروث الشيعي، الأخبار الدخيلة. التفتوا، ويذكر الأحكام في العقائد في الفقه، ثم يأتي إلى الأدعية، ثم يأتي إلى الزيارات، وما شاء الله 4 مجلدات. تقول سيدنا لا نوافقه، جيد جدا، رأي محترم بيني وبين الله، ولكنه أنت مو من حقك أن تقصي ماذا؟
هذا هو النقاش العلمي،
هذا هو البحث العلمي يا أعزائي. أنا عندما دا أقول في موروثنا المنقول إلينا، لا في حديث، في لا في ما قاله الإمام الصادق، ما قاله الإمام الصادق على رأسي وعيني، لأنه أنا معتقد أن الإمام الصادق من مصادق الإنسان الكامل. أنا لا أعتقد لا بسهو الأئمة، ولا بنومهم عن صلاة الصبح، ولا بأن عصمتهم بعد البلوغ أو بعد الإمامة كما يقول الشيخ المفيد، وإنما أعتقد بيني وبين الله بعصمتهم المطلقة. سؤال، لعد لماذا تناقش في رواياتهم؟ بيني وبين الله ماذا أناقش في رواياتهم؟ ماذا أناقش فيما نقله إلي الزرارة،
أؤسس لمنهج،
لمنهج أخلص تراث أهل البيت من الدخيل عليها، بتعبير العلامة التستري، بتعبير العلامة التستري أنقي تراث أهل البيت،
أو كما طرحتم تعدد الآراء.
أحسنتم، بيني وبين الله أنا في نظري أن هذا الموروث المنقول إلينا فيه دخيل وموضوع ومكذوب ومختلق وضعيف ومدسوس دخل إلينا من الآخر، لابد ماذا؟ أن ننقيه. وإذا استطعنا أن ننقي تراث أهل البيت، كونوا على ثقة، أكبر خدمة نقدمها لمعارف مدرسة أهل البيت. لماذا؟ لأن كل من يأتي عند ذلك إلى مدرسة أهل البيت يقول عجيب، تراث نقي مصفى منسجم مع المباني القرآنية، مع
المباني، لن تجد فيه.
أحسنتم، ولكنه عندما يدخل في هذا تراثنا يجد علماءنا، واحد يقول إخوة وأخوات الزوجة، واحد يقول ماذا؟ ها؟
جن
حور العين نزلوا مولا. أقرأ لك فد رواية، والله ما أدري زين، جيب هاي الرواية صارت وياي، اقرأ هاي الرواية واستغرب منها، ابقى استغرب إلى ما تشاء أعزائي، اقرأ هاي الرواية عجيبة. هذه الرواية عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي قلها السيد السبزواري قدس الله نفسه، قدس الله نفسه. انظروا هذا الرجل الكبير والعظيم، أنه قرأ الفقه والأصول وكتب في الفقه والأصول، ولكنه لم ينس ماذا؟ كتب دورته التي تقع في 30 مجلد، اللي صدر إلى الآن أنا عندي 14 مجلد منها.
وبحمد
سيد عبد الأعلى السبزواري قدس الله نفسه. التفتوا أعزائي، أنا لم أتتلمذ على السيد السبزواري، ولكن استفدت منه كثيرا في العشرينات ودون العشرينات من عمري. كان في ذلك المسجد الذي كان بتواضعه بعد الصلاة كنت أروح بخدمته وأسأله ويجيبني كل ما أسأله على الحق والإنصاف. ينقل الرواية أعزائي عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر الباقر، إن آدم ولد له 4 ذكور، فأهبط الله إليهم 4 من الحور العين، فزوجهم 4 من الحور العين. هسه أنا ما أدري كيف يحصل التزاوج بين بشر وشنو؟
وجن أخر.
لا لا وأحسن، هذه واقعا إلى الآن أنا لم أستطع. ولذا هو اضطر، التفتوا، اضطر السيد الطبطبائي ماذا يقول؟ يقول بأنه هذن الحور العين تجسدت بشكل أخواته، لأنه
السيد السبزواري،
عفوا السيد السبزواري يقول الروحانية المتجسدة بشباهة أخت قابيل، لأنه إذا لم تتجسد وذيك تكون من عالم من نشأ كيف أسأل. المهم أسأل أعزائي، خلينا من البحث المضموني. يقول فزوج كل واحد منهن فتوالدوا ثم إن الله رفعهن. تبين الله قائل بتعدد الزوجات مولان. وزوج هؤلاء الأربعة أربعة من الجن هالمرة. لماذا لا أعلم بيني وبين الله؟
لماذا هذه القصبة؟
ما أدري هسه لماذا أخذ الحور العين وجاب لهم ماذا؟
جين.
جاب لهم جنيات بتعبيرنا، مو جنيات جاب لهم. هسه بيني وبين الله هذا شلون كان ينام مع جنية ماتي أنا؟ بيني وبين هاي مطن الرواية أعزائي. يقول ثم إن الله رفعهن وزوج هؤلاء الأربعة أربعا من الجن فصار النسل فيهم. بعضهم نسلهم من الحور وبعضهم نسلهم شنو من الجن.
العيون زرق
قبر. اسمع
من الحور.
فما كان من حلم فمن آدم. يعني إذا وجدتم في بني آدم حلم فمنشأه من آدم. وما كان من جمال فمن قبل حور العين،
شعر أصفر وعيون ملونة.
وما كان من قبح أو سوء خلق فهو ممن
من
هسه بينك وبين الله هذول الذي الان عندهم وجوه قبيحه او جسم قبيح او الوان كذا ما يعترضون. الهي لعد احنا شنو ذنبنا مولانا؟ سويتنا احنا من الجن؟ احنا شنو ذنبنا؟ جاوب. هذه تنسجم مع المباني القرانيه؟ لا تنسجم. اتركها للاعزاء الان ما اريد ادخل. اعزائي ارجعوا للبحث. اعزائي ارجعوا وين كنا نسال على وين كنا عند قاموس قاموس الرجال للعلامة التستري. جيد. العلامة التستري بعد أن ينقل أو يأتي له يقول ثم الحق في كتابه أن أصله كان صحيحا. إذن خلافا لمن؟ خلافا لابن الغضائري الذي يقول كتاب موضوع. وقد نقل عنه الأجلة إلا أنه حدث فيه تخليط وتدليس.
نفس
كلام من؟
المفيد.
الشيخ المفيد من المعاندين، يعني الذين أدخلوا تراث الآخر ماذا؟ في تراثنا. فالعدو لا يألو خبالا كما عرفت من المفيد، يعني نفس نظرية الشيخ المفيد، لا كما قال ابن القضائري من كون الكتاب موضوعا إلى آخره وعليه فأما إلى آخره. إذن أعزائي ننتهي إلى هذه النتيجة، وهي أن الكتاب توجد فيه هذه المواقف الأربعة. سيدنا ما هو موقفكم من الكتاب؟ الجواب نحن لا يهمنا أن الكتاب من سليم أو من أليف أو من باء، نحن نعتقد أن كل رواية فيه لا بد ماذا؟ أن يعرض. إذا كان قرآنيا يعرض ماذا؟ على القرآن. إذا كان تاريخيا يعرض على المسلمات التاريخية. إذا كان عقليا يعرض على القواعد العقلية. فإن وافق قبلناه، وإن لم يوافق سواء كان الكتاب صحيحا أو سقيما وغير صحيح فلا قيمة ماذا؟ فلا قيمة للكتاب.
نفس تقريبا موقف الشيخ المفيد.
مبنى الشيخ المفيد أعزائي بلا إشكال في هذا. ولكن تبقى عندنا مشكلة أعزائي في هذا الكتاب. يا كتاب سليم بن قيس الهلالي، ما هي مشكلته أعزائي؟ النسخ الموجودة من هذا الكتاب خمس نسخ، مو نسخة واحدة، ولا نعلم يا هي النسخة الأصلية. تقول سيدنا ما المحظور؟ أقول لا، بعض النسخ بها 48 رواية، بعض النسخ بها 70 رواية. يا هي نسخة سليم بن قيس الهلال
هو مطبوع قبل حوالي 30 أكثر 40 سنة في مجلد واحد.
لا الآن تحقق تحقيقات مفصلة من أعزائي من الشيخ محمد باقر الأنصاري. هو يقول ما وجد من كتاب سليم في المجلد أعزائي الثاني، المجلد الثاني صفحة 875، يقول ما وجد من كتاب سليم في نسخة أخرى. إذن الآن حتى لو قبلنا أن الكتاب صحيح، لا نعلم يا نسخة من هذه النسخ هي النسخة الصحيحة.
وعدد الروايات
التفت، يقول إلى هنا ننتهي، إلى هنا تنتهي الأحاديث التي تشترك فيها الأنواع الأربعة، يعني النسخ الأربعة أليف باء جيم دال من نسخ الكتاب أو نوعه، وقد تم على 48 حديثا، وينفرد النوع جيم ب 22 حديثا. واضح؟ إذن أعزائي، إذن نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى ضابط، إلى ميزان. والضابط والميزان أستاذ علاء، هل اليوم نريد نعطي وقت للمشاهد؟
إيش قال عندي دقيقة؟
جيد جدا، جدا مناسب، جدا مناسب أعزائي. أعزائي، إذن إلى هنا انتهينا من كتاب ماذا؟ سليم. إذن من يريد أن يعتمد على كتاب سليم لابد أن ينتخب الموقف، أحد المواقف الأربعة والخمسة التي أشرنا إليه. ولكن أرجو الله سبحانه وتعالى في الليالي الباقية من هذا الشهر الفضيل والمبارك أن أقف عند كتاب آخر من الكتب الأساسية في الموروث الروائي الشيعي، وبالأخص الموروث ماذا؟ التفسيري. نحن توجد عندنا كتب تفسيرية مثل تفسير العسكري، أعزائي أذني كلها كتب ضعيفة، بل لم يثبت أنها للأئمة. ولكن من أهم الكتب التفسيرية التي اعتمد عليها العلماء حتى المتشددين في الأسانيد هو كتاب تفسير القمي لأبي الحسن علي بن إبراهيم القمي من أعلام القرن الثالث الهجري. وهذا الكتاب اشتمل على آلاف الروايات التفسيرية. ومن العجيب والغريب أن متشددا في السند، وأن شخصا لا يقبل أي سند، قال أن هذا الكتاب هو الصحيح تفسير القمي. مو هو تفسير القمي، هو ماذا؟
صحيح.
يعني كل الروايات الواردة في الكتاب فهي ماذا؟
صحيحة.
سيدنا من يقول هذا؟ الجواب السيد الخوئي. السيد الخوئي يعتقد أن كتاب تفسير القمي كل الروايات الواردة فيه فهي ماذا؟ فهي صحيحة. أعزائي أنقل، وإن شاء الله أعد المشاهد الكريم سنقف في ليلة عند هذا التفسير لنرى أن رواياته مبتلات بما ابتلى به كتاب سليم بن قيس أو غيره مبتلى. لأن واحدة من آفات كتاب سليم ماذا كان؟ أنه مبتلى بالتدليس والخلط والكذب وإلى غير ذلك. لنرى أن تفسير القمي هل ابتلي بهذا؟ أصلا هو كتاب واحد أو هو كتابان أو ثلاثة أو كتب أكثر. ومن الذي جمعه؟ ومن هو يقول أنه صحيح؟ سنقف عند ذلك حتى نخلص وننقي تراث أهل البيت إذا لم يثبت صحة الكتاب مما ماذا؟ مما ورد في تفسير القمي. انظروا سيد الخوي أعزائي ماذا يقول في المجلد الأول، معجم رجال الحديث، معجم رجال الحديث الجزء الأول في صفحة 50، يقول إنما ذكره متين فيحكم بوثاقة من شهد علي بن إبراهيم بوثاقته علي بن إبراهيم. مو كامل الزيارات، عفوا أنا دا أنقل كامل الزيارات، لا لا أنا أريد أقرأ عبارات، أنا دا أنقل عبارات، نعم بلي بلي هذه أحسن. يقول أنه لا يروي في كتابه، هذا ينقل عبارة من؟ عبارة وقد علمنا يقول كذا صاحب ما جاء علي بن إبراهيم بأن روايات تفسيره ثابتة ومروية عن الثقات من الأئمة عليهم السلام. إذن كل ما موجود في هذا الكتاب ماذا؟ من الأئمة وهم الثقات. إذن هذا الشيء يصير مولانا كتاب التفسير
صحيح،
صحيح وتفسير القمي. هذا وعد علينا إن شاء الله أن نقف لنرى أنه يمكن تصحيحه أو لا يمكن.
طبعا كانت هناك سمعت السيد أسئلة أخرى، إن شاء الله نكلها إلى حلقة ما بعد
إن شاء الله.
إن شاء الله. أحمد من البحرين، تفضل أخ أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حظم الله أجوركم بذكر استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام.
كل أجر والثواب.
الله يسلمكم. سؤالي والله بخصوص سؤالي للسيد كمال الحيدري الله يحفظه، وهو هل المفضل بن عمر وزرارة بن أعين وهشام بن الحكم وأبو ذر الغفار وسلمان الفارسي استعانوا بأشياء مثل علم الأصول والمنطق والفلسفة والعرفان لتقييم الروايات اللي كانوا يداولونها في زمانهم؟
سؤال جيد.
أن هذه هي مستحدثات
واضح
في هذا العصر اللي جاي.
واضح سؤال.
طيب
واضح.
شكرا لك أخ أحمد من البحرين. صالح من المملكة العربية السعودية تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي صالح.
أسألكم الدعاء أولا.
الله يحفظكم.
أسألكم الدعاء أولا. ثانيا سؤالي يا سيد، أشرت أن السيد الخوئي يفند كتاب سليم، إذا جاء لنا خبيب على المنبر وقال مثلا أقصد أو أخذت هذه الرواية لجر العذرة أو الدمع على المصيبة المذكورة في كتاب سليم، هل هذا يجوز له أو يصح له بمعنى؟
نعم. شكرا أخ صالح.
عرفت السؤال، أنا ملتفت.
نعم السؤال واضح. علي من العراق تفضل.
السلام على سيد كمال الحيدري ومثله من السلام على مقدم البرنامج. شكرا. على رضائي ورحمة من الله وبركات.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مما لا شك فيه يا سيد كمال أن الحب هو الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله تتبعوني يحببكم الله ويغفر ذنوبكم والله غفور رحيم. فماذا يقول سيد كمال الحيدري للذي يسخر ويستهزئ برواية حب علي حسنة لا تضر معها سيئة؟ وبالمناسبة أنا وجدت في كتب القوم، واليوم وقع في يدي كتاب شواهد التنزيل للحسكاني.
نعم. سؤال واضح. ما له.
طيب أخ علي. طيب أخ علي. الفكرة واضحة، حب علي حسن لا تضر.
تصور العزيز أنا دا أسخر من الرواية، مع الأسف الشديد أنا كنت أتصور أن فهمكم أعزائي أفضل من هذا. أنا لم أسخر من الرواية عزيزي، وإنما سخرت من تفسير الرواية. أعزائي إذا كنت من أهل العلم عزيزي وأحترمك، أن تفهم أنه أنا ما قلت أن الرواية يسخر منها، وإنما قلت تفسيرها بمعنى أنك حب علي افعل ما تشاء من الزنا والسرقة وكذا. أنا سخرت من تفسير الرواية، لا سخرت من الرواية عزيزي.
نعم. اتصال آخر. سيد مهدي من إيران تفضل. تفضل سيد مهدي
حبيبي. السلام عليكم سيدنا سيد جمال.
السلام ورحمة الله. تفضلوا.
سيدنا جزاك الله الخير، يعني والله نورت عقولنا بما فيه الكفاية. يا ريت هذا أولا يزودون البرنامج يا أخي، ثلاث ساعات أربع ساعات ثم ساعة وعشر دقائق. أنت تري تكتل بلما تقدمه وقاعدين
السيد يعني يتعب ثلاث ساعات أو أربع ساعات.
والله يا سيد أولا
وإحنا يا سيد مادي وحدة سيد مادي عندنا عيال عندنا أطفال يا طويل.
سيدنا الكريم أنا جامعي وأدرس
أهلا وسهلا
علم القرآن والحديث. لما ما تطرح هذن القضايا نورت عقلي حول هاي القضايا وعقول شباب. وقبلك والله كان واحد يطرح لي هاي القضايا وكنت ما أقبلها من عنده، وهو من علماء قوم كذلك. فجزاك الله بخير، بس أرجى الشكر من عندك وأقول لك إذا يقدرون يطولون البرنامج. جزاك
الله يعطيك العافية يا أخ سيد مهدي. شكرا على اتصالك، أهلا بك. أبو عبد الله من العراق تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. أهلا بك.
السؤال مباشرة كما علمنا السيد العلامة، ذكر في قضية النسل آدم عليه السلام، وذكرت أكثر المفسرين ولم تذكر السيد الطباطبائي، فهو ذكر هذا القضية في الميزان، وقد مال رأيا لا رواية إلى قضية نسل آدم عن طريق الأخوات. فلماذا لم يذكر هذا السؤال الأول؟ وتعقيبا على ما قلت أقول أنه صدر المتعلمين رضوان الله تعالى صحح رواية سليم بن قيس وقبل به، فلماذا لم تذكره وتأخذ برأي صدر المتألهين وتنتهي المشكلة؟
شكرا لك أبو عبد الله. صدر المتألهين
ثم ماذا؟
أنا فقط يعني أعقب على كلام أبو عبد الله. في قضية نسل آدم لا يزال الكلام.
أرجو أن أوفق عزيزي، ذكرت حلا واحدا يعني مع حلول أخرى أكو. الحل الثاني ذكره المجلس، قال روايات زواج الإخوة والأخوات محمول على التقية. الحل الثالث وهو العرض على القرآن، السيد الطباطبائي يعتقد أنه عندما نعرض هذه الروايات على القرآن فالروايات تؤيد نظرية زواج الإخوة والأخوات رسما، يصرح بهذا المعنى. والحمد لله أنا جبت هذني الكتب أعزائي معي، خشيت لأنه القضية توصل إلى هذه المرحلة. أعزائي الجزء الرابع صفحة 137 بشكل صريح وواضح يقول بأنه إن الإزدواج، التفتوا أعزائي الجزء الرابع، إن الإزدواج في الطبقة الأولى بعد آدم وزوجته، أعني في أولادها، إنما وقع بين الإخوة والأخوات، ازدواج البنين بالبنات.
خلص هذا رأي السيد
طباطبائي. بلي رأي السيد طباطبائي يقول على أساس؟ يقول لأن القرآن الكريم قال خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، نفس واحدة آدم، زوجها ماذا؟ حواء. وبث منهما، فلو كانت جن لحور العين كان ينبغي أن يقول منهم، إذن لم يدخل عنصرا ثالث. ولهذا يقول وبث منهما، ولم يقل وبث منهما ومن غيرهما. إذن الزواج تقول له بيني وبين الله، الإمام الصادق يقول الله ما كان قادر، يقول والله أنا الرواية أعرضها على القرآن. طبعا تقول سيدنا أنت ماذا تقول؟ الجواب إذا وفق سأثبت لكم، أنا ما أعرض على القرآن ولكن لي رأي مختلف عن السيد الطباطبائي وبحثه إن شاء الله في محل.
لكن هذا نأتي بمحل إشكال آخر،
بل هذا إشكال آخر،
إشكال آخر، لأن الرجوع إلى القرآن هم أيضا
فيه. نعم، من قال اختلاف. من قال فهم القرآن بإجتهاد واحد؟ قد يختلفون، ولكن المرجعية بعد واحدة، مو المرجعية واحد يقول سليم، أنتوا انظروا إلى كتاب سليم، واحد يقول مكذوب موضوع، واحد يقول ماذا أصح كتاب. نحن لا يوجد عندنا
هنا يقول بعد فهمي وتأويلي.
أحسنتم، واي فرق
هنا يصبح بشري.
أحسنتم، إذن أعزائي الفرق هذا، وهو أنه إذا جعلنا المرجعية للقرآن بعد لا يستطيع واحد يقول، واحد يقول موضوع، واحد يقول ماذا
غير موضوع.
موضوع. أما إذا جعلنا المرجع هو الكتب الحديث، واحد يقول موضوع، واحد يقول أصح كتابه، إذن ما رح نوصل إلى نتيجة مولانا. ذاك يعتمد على كتاب موضوع وأنت تعتمد على كتاب ماذا غير موضوع.
هنا يكون رأيي صحيح ويحتمل الخطأ، ورأيك خطأ ويحتمل الصحيح.
أحسنتم، لأن المرجعية واحدة وهي القرآن. هذا هو الفارق الأساسي بين إسلام الحديث وإسلام القرآن، وهو وحدة المرجعية. أعزائي أنا مو بصدد هنا أوجد التقريب، موجدت بعض العوام مولانا على المنابر يقولون بأن السيد يوجد تقريب بين السنة والشيعة، ونحن لا نتنازل عن علي بن أبي طالب. بيني وبين الله ما أدري هو منه داعيك تنازل، أنا دا أتكلم في المرجعية لفهم المعارف الدينية. أين المرجعية؟ صحيح البخاري لو صحيح تفسير القمي؟ الجواب المرجعية عند السيد الحيدري هو القرآن. القرآن، القرآن. فعليكم بكتاب الله فإنه حبل ممدود ما بينكم وبين السماء.
طيب أيضا اتصال أبو علي من الكويت، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طبعا الآن في الكويت في مجموعة من المؤمنين يتجهون إلى تقليد، أو توجهوا بالأحرى إلى تقليد سماحتكم. فالسؤال الأول فقط هو إذا كان هناك وكيل في الكويت حتى يعني يتواصلون مع
أبو علي. هذه قضية تصلوا بالمكتب،
تصلوا بالمكتب وتصلوا بتليفوني عزيزي. نعم. أتكلم معه.
نعم تفضل. هذا أولا. ثانيا أبو علي، يعني لو لم يقطع الأخوة اتصال أبو علي كان لديه سؤال آخر. على أي حال يمكن لأخ أبو علي يتصل. قاسم من العراق تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، يعطيك العافية، الله يسلمك إن شاء الله. تفضل أخ قاسم.
نعم
نعم معك قاسم تفضل.
كثيرا ما نرى السيد ينقل
هناك مشكلة في الصوت، هناك مشكلة في الصوت.
أجيب على الأسئلة عزيزي أستاذ علاء.
طبعا أرجو من الأخوة أن لا يدخلوا اتصال لأن وقت البرنامج،
لأن الأسئلة كانت جيدة وقعا بعضها.
هل المفضل بن عمر أو زرارة
أحسنتم هذول بين وبين، هل كان يحتاجون إلى الفلسفة والعرفان والكلام؟ الجواب بيني وبين الله. هذا السؤال عزيزي هم ما كان يعرفونه، لا يحتاجون لا إلى علم الفقه 40 سنة في الحوزات العلمية، ولا يحتاجون إلى علم الأصول مولانا 33 سنة في الحوزات العلمية. يحتاجون أو لا يحتاجون، قرأوا الفقه والأصول أو لم يقرأوا، وكانوا من فقهاء مدرسة أهل البيت. إذن أعزائي للزمن حسابه الخاص، كلما ابتعدنا عن عصر صدور الروايات كلما تعقدت مسألة. وإلا الذي جالس
أدوات
الذي جالس بجنب رسول الله بينك وبين الله يقول يا رسول الله كذا، يقول له افعل كذا، هذا يحتاج إلى علم الرجال أو لا يحتاج؟ يحتاج إلى علم السند أو لا يحتاج؟
بجانبه مصدر
بجانبه مولانا رسول الله، بجانبه الإمام الصادق، بجانبه الإمام الرضا، بجانبه الإمام أمير المؤمنين. هذا لا يحتاج لا علم الفلسفة ولا علم العقائد ولا علم النحو ولا علم الصرف إلا بالمقدار الذي يفهم كلامهم. ولكن لماذا الآن في الحوزات العلمية لمن يريد أن يكون مجتهد يحتاج 50 سنة أن يبقى في الحوزات العلمية، 30 سنة لابد أن يقرأ فقه، 20 سنة لابد أن يقرأ أصول؟ هذه طبيعة. إذن أعزائي كما أنه في الفقه الأصغر نحتاج إلى 20 و30 سنة فقها وأصولا ورجالا وسندا، في الفقه الأكبر نحتاج إلى الكلام والفلسفة والعرفان والتفسير كأدوات لفهم العقائد.
صالح من السعودية، وأرجو أن تكون
نعم
إجابات.
نعم.
السيد الخوئي يفند كتاب سليم، إذا جاء خطيب وأخذ برواية للعبرة هل يصح هذا؟
الجواب بيني وبين
للعبرة
الله
عفوا
للعبرة لا، الجواب بيني إلا على مباني من يعتقد التسامح في أدلة السنن التي أنا لا أوافق عليها كثيرا. هذه مختلف المباني أعزائي التي يشار إليها، لابد أن ينظر إلى المباني وإلا فيه إشكال عزيز.
علي هل هناك إضافة؟ حب علي لا تضر.
الجواب عزيزي أنت يظهر أنك من أهل الاطلاع والمطالعة. أولا سؤالك ما كان سؤال بريء وقعا، لا أعبر عنه تعبير آخر، أنا أحملها على الصحة أنه سؤال بريء. عزيزي أنا ما أشكلت على الرواية وعمري ألا أشكل على الرواية بعد أن تثبت الرواية صادرة ممن؟ من الأئمة بعد عرضها على القرآن أو الموازين. أنا أشكلت على أولئك الذين فسروا هذه الرواية بتفسير ماذا؟ بتفسير خاطئ. وهذا مو أنا، وهذا ما استهزأ به الإمام الصادق، قال والله ما أنصفونا، الله يأمرنا بأن نكون مطيعين، ولكن شيعتنا مولانا يقول حبوا الأئمة وافعلوا ما تشاءون. بيني وبين الله أيهما أسهل عليه، علينا صعب أو عليهم مولانا؟
لا، هذه الرواية تتعارض مع دعائكم.
أترك لا بغض النظر، لا 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 بغض
كل المورد،
لا لا أنا أريد أقول بأن أسن تفسيرها، أنا أشكلت على التفسير. هذا مضافا إلى أنه من يعمل سوءا يجزى به. سؤال،
من يعمل مثقال ذرة
خير ومن يعمل شرة شرا يرى. شلون تقبل لي أنا خبر واحد أقدمه على الآية القرآنية أعزائي؟ شلون أقول له اسرق وإزني وأقتل وأضرب وأظلم، ولكنه فقط ليلة العاشر مولانا تطبر، فقط اليوم شهادة أمير المؤمنين ونحن نعيش مولانا ابكي على أمير المؤمنين، خلصت القضية؟ أي منطق هذا؟ أنا لا أتصور أن منطقا عاقلا يقبل، لا أقول منطق العالم.
شكرا لسماحة آية الله سيد كمال حيدري، شكرا لكم أنتم مشاهدينا. ليلة غد لن يكون لدينا برنامج، بعده إن شاء الله الثلاثاء نستأنف هذا الحديث. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.